السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد الذي نتواصل وإياكم فيه استكمال دراسة هذا المتن في هذا الدرس الذي نجتمع وإياكم فيه من هذا الوقت من كل أسبوع. فنبدأ على بركة الله في باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة، وكنا انتهينا من باب التيمم في الأسبوع الماضي ومسائله، واليوم إن شاء الله نشرع في البابين المتبقيين إزالة النجاسة والحيض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به إلى آخره. ها هنا مسائل في كلام المؤلف رحمه الله. المسألة الأولى: تعريف النجاسة وأقسامها. المسألة الأولى: تعريف النجاسة وأقسامها. الفقهاء رحمهم الله في ضبط النجاسة لهم طريقتان. الفقهاء في ضبط النجاسة لهم طريقتان، لأن هذا الباب أيها الإخوة من الأبواب المهمة جدا، ليس فقط أهميته مقصورة على كتاب الطهارة، بل له تعلق بالصلاة، لأن من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها كما سيأتينا إن شاء الله اجتناب النجاسة. فكيف نعلم أن هذا الشرط قد تحقق أو لم يتحقق إلا بمعرفة النجاسة؟ صحيح؟ نعم. طيب، قد يقول قائل: ما هي النجاسة؟ ما ضابطها؟ فنقول الفقهاء لهم طريقتان. الطريقة الأولى: ضبط النجاسة بالحد، يعني التعريف. فاجتهدوا في ذلك بتعريفات، يعني قال بعضهم مثلا: إن النجاسة هي مستقذر أو عين مستقذرة شرعا تمنع صحة الصلاة. عين مستقذرة شرعا تمنع صحة الصلاة. وهناك تعريفات أخرى. والطريقة الثانية هي ضبط النجاسة بالعد. الطريقة الأولى: ضبط النجاسة بماذا؟ بالحد. والثانية: ضبطها بالعد. والفرق واضح. الحد يعني التعريف، يعني يقول لك تعريف النجاسة هو كذا كذا كذا. أما العد فيقول النجاسة، ضابط النجاسة هي 1 2 3 4 5، يذكرها بأعيانها، يقول النجاسات هي كذا وكذا كذا. هذه أصلا طريقة لضبطها، لأنه يقول الحد ما ينضبط، فلهذا يقول الأضبط الذي يضبط النجاسة هو العد. واضح يا أخوان؟ أي نعم. وهذه الطريقة الثانية أضبط الحقيقة، الطريقة الثانية أضبط وأوضح، لمن أراد أن يضبط النجاسة أن يضبطها بماذا؟ بالعد أو الحد؟ بالعد. نعم. فنقول النجاسات هي أعيان مخصوصة، هي كذا البول والغائط و إلى آخره. تمام. فهذا يضبط النجاسة. أما التعريفات فهي إما غير جامعة أو غير مانعة أو ليست واضحة. طيب، إذا هذه النجاسة، وتنقسم عند أهل العلم، يقسمها العلماء باعتبار قبول التطهير إلى قسمين. القسم الأول: نجاسة حكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. النجاسة الطارئة على محل طاهر، وهذا يسمى المتنجس، هذا يسمى المتنجس، واضح؟ هذه النجاسة الحكمية. والقسم الثاني النجاسة العينية، يعني ما كان عينه نجاسة، واضح يا أخوان؟ النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. فمثلا هذا الثوب الآن، هذا الثوب الذي عليه الآن، لو وقعت عليه نجاسة ضوء، هذا الثوب ما نوعه؟ نجاسة حكمية، لأنه يمكن تطهيره، ولهذا يسمى متنجس. طيب، لكن نفس البول هل يمكن تطهيره؟ لا يمكن، نعم لا يمكن تطهيره، ولو غسلناه بماء البحار، لأن عينه نجاسة، عينه نجاسة. فإذا النجاسة إما أن تكون حكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، وهذا هو الذي يسمى المتنجس. والقسم الثاني نجاسة عينية، وهو ما كانت عينه نجاسة، مثل ما ذكرنا البول، الغائط، الدم إلى آخره، هذه أعيان نجسة، فهذه لا تطهر، لكن إذا وقعت على محل طاهر فيمكن تطهيره، كالأرض والثوب والبدن ونحو ذلك. تنقسم النجاسة باعتبار كيفية تطهيرها إلى ثلاثة أقسام، تنقسم باعتبار كيفية تطهيرها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب أجلكم الله، فهذه لابد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب. القسم الثاني نجاسة مخففة، وهي نجاسة بول الرضيع الذكر، الصبي الرضيع، وهذه يكفي فيها النضح. والقسم الثالث نجاسة متوسطة، وهو ما عداهما، يعني إذا استثنينا الأول والثاني فهو نجاسة متوسطة، واضح يا أخوان؟ وتقسيم الثالث تقسم النجاسة باعتبار حسها إلى قسمين، نجاسة حسية، والقسم الثاني نجاسة معنوية، نجاسة معنوية مثل ماذا؟ مثل نجاسة الكفار ونجاسة الأصنام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجاسة هنا نجاسة ما نوعها؟ لا معنوية، معنوية، ولهذا بدن الكافر طاهر، بدن الكافر طاهر، لكن نجاسته نجاسة معنوية. ومثل الأصنام، الأصنام نجاستها معنوية، ولهذا لو أن الإنسان لمس الصنم فهل يتنجس يده؟ لا تتنجس، لأن الصنم هذا مصنوع من شيء طاهر، إما حجارة أو طين أو إلى آخره. طيب واضح يا أخوان؟ طيب المسألة الثانية، قال تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. الآن بدأ في تطهير الأعيان المتنجسة، وهذه المسألة أو الصورة الأولى، إذا وقعت النجاسة على الأرض، إذا وقعت النجاسة على الأرض فكيف نطهر هذه النجاسة، فكيف نطهر هذه النجاسة؟ الجواب، أولا لا بد من إزالة عين النجاسة، إذا كانت النجاسة ذات جرم فلا بد من إزالة عين النجاسة، كما لو كان عذرة أو دم جاف أو نحو ذلك، فتزال عين النجاسة ثم تصب على الأرض، يصب عليها بالماء غسلة واحدة بشرط ذهاب أثر النجاسة، ذهاب عين النجاسة وأثرها. فإذا إذا كان النجاسة الواقعة على الأرض لها حالان، الحالة الأولى أن يكون لها جرم لا يزول بالماء، الحالة الأولى أن يكون لها جرم لا يزول بالماء مثل العذرة، فهنا يزال الجرم ثم تغسل بالماء. الحالة الثانية إن كان لها جرم يزول بالماء فهذه تكفي غسلة واحدة تذهب بعينها، فإن لم تذهب فيغسلها ثانية، فإن لم تذهب فيغسلها ثالثة، وهكذا. والدليل على ذلك حديث دور الأعرابي الذي بال في المسجد، دخل المسجد فبال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله ذنوبا مما، أريقوا على بوله ذنوبا مما. واضح يا أخوان؟ طيب، لو اجتثت هذه النجاسة مكان النجاسة، لو اجتث يعني اقتلع من الأرض، هل نحتاج إلى غسل؟ يعني لو كانت مثلا الأرض تراب، وكانت الأرض ترابا ثم وقعت نجاسة في جزء من هذه المكان، فقلعنا هذا المكان، قلعناه قلعا، فهل يطهر المكان؟ وهل نحتاج إلى غسله بالماء؟ الجواب لا. نعم صحيح، إذا أزيلت بكل ما حولها من رطوبة، يعني اجتثت اجتثاثا، فهنا لا حاجة إلى الغسل، لأن المكان المتنجس الآن قد انتهى، المكان المتنجس الآن قد انتهى. طيب، المسألة الثالثة، قال رحمه الله: وبول غلام، يعني ويطهر بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. الكلام على هذه المسألة في عدة فروع. الفرع الأول: حكم بول الغلام وغائطه الذي لم يأكل الطعام. الغلام مقصود الصبي الذكر، الصبي الذكر، بوله ما حكمه من حيث النجاسة والطهارة؟ الجواب أنه نجس، وهذا قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم أنه نجس، لكن خفف في نجاسته، خفف في التطهير من نجاسته. الفرع الثاني: حكم القيء. أشار المؤلف هنا إلى مسألة وهي القيء، وهنا طبعا في باب إزالة النجاسة يا أخوان، نحن نحتاج إلى معرفة الأعيان النجسة، ونحن نحتاج إلى معرفة كيفية التطهر من هذه النجاسة، أو تطهير المكان الذي تنجس بهذه النجاسة. فالقيء، وتعرفون القيء ما هو؟ معروف. نعم، ما حكمه من جهة الطهارة والنجاسة؟ طبعا القيء هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة عن طريق الفم، خارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، وهذا الخروج يكون عن طريق ماذا؟ نعم، عن طريق الفم. فهذا القيء مختلف فيه عند أهل العلم بين النجاسة والطهارة. الجمهور أنه نجس، والقول الثاني أنه طاهر، وهذا أقوى من جهة الدليل، لأنه لا يوجد دليل واضح على نجاسته، لا يوجد دليل واضح على نجاسته. ثم إنه مما يكثر وقوعه بين الناس، ولو كان نجسا لبين، لأن هذا مما تدعو الحاجة إلى بيانه، ونحن نعلم أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك يحصل للناس طيء من الصغار والكبار، الرجال والنساء، وكون هذا الأمر الذي يكثر وقوعه وتمس الحاجة إلى معرفته لا يرد دليل يدل على نجاسته، هذا من أقوى الأدلة على ذلك. ثم أيضا استصحاب الأصل، والأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة، الأصل في الأشياء هو الطهارة. نعم، ومسألة الاستقذار، قد يقول قائل إنه شيء مستقذر. نعم، قد يقول قائل إنه شيء مستقذر، فنقول إن الاستقذار لا يدل على النجاسة. هناك فرق بين استقذار الشيء ونجاسة الشيء. فالمخاط مثلا أجلكم الله مستقذر جدا لكنه طاهر، صحيح؟ نعم. الجمهور هذا السائل يقول يعني ما حجة الجمهور في قولهم أو حكمها بأنه نجس؟ فطبعا هم قاسوه على الغائب، قالوا لأنه طعام استحال في الجوف فخرج من الجوف، وكما أن الغائب هو طعام استحال في الجوف فخرج من البدن، فألحقوا هذا بهذا. ثم أيضا يكون أيضا فيه استقرار ورائحة كريهة كما في الغائب فكذلك في القيء، فألحقوا هذا بهذا بحكم الأصل، كلاهما أصل الطعام وقد تغير في جوف الإنسان وخرج من البدن. نعم، لكن مثل ما قلت حجة من قال بطهارته. طيب، المسألة أو الفرع الثالث، إذا علمنا الآن حكم بول الغلام وغائبه وحكم القيء، طيب كيف يتطهر منهما؟ يقول المؤلف: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. طبعا هنا محترزات، لابد أن نعرف المحترزات. فقوله بول غلام، البول خرج الغائط، وهذا الحكم خاص بالبول، فلو كان الخارج من الغلام غائطا فهل يأخذ هذا الحكم؟ لا يأخذ. هذا قيد الأول. القيد الثاني: غلام خرج به الجارية الأنثى، فلو كانت جارية صبية لم تأكل الطعام فبالت، فهل تأخذ هذا الحكم؟ لا. القيد الثالث: لم يأكل طعاما، يعني بول من غلام، وهذا الغلام أيضا لم يأكل الطعام، يعني لم يستقل بأكل الطعام، فلو كان صبيا يكرا فبال لكنه بعد أن أكل الطعام فهل يأخذ هذا؟ نعم، لا. إذن هذا الحكم لابد فيه من ثلاثة قيود: أن يكون بولا لا غائطا، وأن يكون من غلام لا من جارية، وأن يكون هذا الغلام لم يأكل الطعام. فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة فإنه يكفي فيه النرح، يعني يرش ويتبع بالماء دون حاجة إلى فرك وعصر، مع التعميم طبعا، مع التعميم. والدليل على ذلك حديث أبي السمح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وغيره، وله شواهد. فدل هذا الحديث وما جاء في معناه على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وبول الجارية يغسل وبول الغلام يرش وينضح. لكن إذا قلنا إنه يكفي فيها الرش والنضح، هل يعني ذلك أنه طاهر؟ لا، كما قلنا قبل قليل هو نجس، لكن خفف في التطهير منه، خفف في ذلك. طيب، محل الرخصة كما قلنا في القيد الثالث أنه ما لم يستقل بأكل الطعام، يعني ما لم يطعم. المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، يعني اللبن هذا لا يدخل في الطعام، وكذلك التمر الذي يحنك به أو العسل الذي يلعقه، واضح؟ فهذه لا تؤثر حتى لا تتعطل الرخصة، لأنه لا يخلو الصبي. السنة نحن نعلم أن المسلم كان يؤتى بالصبيان فيحنكهم، فتحنيك التمر يتلعيقه العسل، وهذا يفعله الأمهات. نعم، هذا هل يسلب هذا الوصف؟ يعني هل نقول الآن صار يأكل الطعام؟ لا. اي نعم، فإذا هذه لا تؤثر، اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنكه والعسل الذي يلعقه، هذه لا، ليش؟ لا تسلبه هذا الوصف. لكن قولنا يستقل بأكل الطعام، يعني صار يأكل يأكل يشتهي، ولهذا المؤلف قد يأكل طعاما في المتن بشهوة، لم يأكل طعاما بشهوة. نعم. العلماء رحمهم الله التمسوا حكمة، طبعا يكفي في هذا الدليل، نحن يكفينا الدليل كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمره. لكن مع ذلك التمس بعض العلماء الحكمة، فقال الإمام الشافعي، نقلة الإمام الشافعي سئل عن ذلك فقال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. بول الغلام من الماء والطين، والماء والطين طاهر صح، وبول الجارية من اللحم والدم، وفرق بين هذا وهذا. وش يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الصبي الذكر أصله آدم، وآدم خلق من تراب صح، والأنثى أصلها حواء، وحواء خلقت من آدم، من ضلع آدم، فهي خلقت من لحم ودم. هكذا قال رحمه الله. وبعضهم يعني التمس حكمة غير ذلك، أن بول الغلام يجتمع ويخرج دفعة واحدة، أما الجارية فإنه ينتشر ويتفرق، فلهذا فرجت بالحكم. وقيل غير ذلك. على كل، يهمنا معرفة الحكم والمسألة الحكمة إن ظهرت، وإلا فالحمد لله يكفينا ثبوت هذا الأمر بالحديث. طيب، المسألة الرابعة، طبعا هذه المسألة الثالثة وكان فيها ثلاثة فروع. المسألة الرابعة: كيف تطهر النجاسات، يعني باستثناء ما سبق. إذا استثنينا الأرض، الآن ذهب ما مر علينا الأرض كيف تطهر الأرض، وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فبقية النجاسات كيف تطهر؟ يقول المؤلف رحمه الله، انتبهوا إلى كلامه، يقول: وغيرهما، الضمير يعود على إيش؟ على الأرض وبول الغلام الذي لم يأكل طعاما بشهوة. وغيرهما يعني ما عداهما لسبع غسلات، أحدها بتراب ونحو في نجاسة خنزير فقط. يعني يقول: ما عدا ذلك فإنه لا بد في تطهيره من كم؟ من سبع غسلات. واضح؟ إلا إذا كان من كلب أو خنزير فإنه يزاد على السبع تراب. يعني توضيح ذلك: لو وقع بول على ثوب أحدكم، واضح؟ يعني كان واحد مثلا يحمل بنت صغيرة، فبالت هذه البنت على ثوبه، ها؟ فالآن يريد يطهر هذا الثوب، كيف يطهره؟ لا بد أن يغسله سبع مرات. هذا كذب. وغيرهما بكم؟ بسبع غسلات. طيب، لو طهر المحل من غسلة واحدة هل يحكم بطهارته؟ لا، على كلام المؤلف وهو المذهب، فيقولون لا يكفي حتى لو طهر، لو زال عين النجاسة وأثرها من غسلة واحدة فلا يحكم. يقول: يا جماعة، الآن الثوب زال عين النجاسة وأثرها، فيقولون الثوب نجس، لابد تزيد ثانية وثالثة ورابعة إلى السابعة. واضح؟ هذا هو المذهب. واستدلوا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وهذا الأثر حقيقة لا يعرف، لا أصل له، ولهذا كان الراجح في هذه المسألة أنه لا يجب العدد، لا يجب العدد، وهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم، اختاره المحققون كالموفق، مع أنه من أئمة المذهب، واعتقد ابن قدامة في المغني وغيره من شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم والمحققين كلهم على خلاف المذهب. فما ذكر المؤلف حقيقة قول مرجوح لا يساعده الأثر ولا النظر، يعني لا يدل على هذا القول، لا يقويه لا أثرا ولا نظرا. كيف نقول أن هذا الثوب نجس وهو الآن زالت عين النجاسة وأثرها صار كما كان، مع ذلك نقول هو نجس؟ ما هذا لا يدل عليه دليل أثري ولا يدل عليه النظر أيضا، واضح؟ ولهذا الحقيقة واضح، يعني كون هذا القول مرجوح هذا ظاهر، ولهذا الراجح كما قلت أنه لا يجب فيها عدد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل النجاسة دون تحديد في عدة وقائع. يعني حصلت هذه الأشياء مثلا أسماء لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، ولم يذكر لها عددا، ولو كان العدد مشترط لبين. وفي حديث أبي ثعلبة لما سأله عن آنية أهل الكتاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، ولم يذكر له عددا. بول الأعرابي، نعم، وهكذا في عدة وقائع لم يذكر فيها العدد. طيب، ثم أيضا النجاسة من باب التروك، فهذه ولهذا لا يشترط لها نية. تذكرون أظن فرقنا بين الحدث والخبث، الحدث رفع الحدث وإزالة الخبث، الخبث الذي هو النجاسة. قلنا من الفروق أن رفع الحدث لا بد فيه من نية، أما إزالة الخبث لا تشترط له نية، ها؟ لا تشترط. يعني مثال ذلك لو إنسان مثلا ثوبه نجس، ثوب الإنسان نجس عليه نجاسة، فوضعه على الحبل، على حبل الغسيل في الليل ونام، ووافق في هذه الليلة أنه نزل مطر كثير، هذه الليلة أمطرت مطرا غزيرا فنزل المطر على الثوب وغسله وذهبت النجاسة، هل يحكم على الثوب أنه طاهر؟ ها؟ الثوب هل يحكم الآن بأنه طاهر أو ما زال نجسا؟ نعم يحكم بأنه طاهر مع أنه ما نوى، صحيح، فيكون طاهرا لا يشترط لها نية، واضح أخوان؟ نعم. طيب إذن هذا ما يتعلق بتطهير النجاسات ما عدا الأرض وبول الصبي الغلام الذي لم يأكل الطعام. طيب المسألة الخامسة، كيف يطهر ما أصابه الكلب؟ كيف يطهر ما أصابه الكلب؟ أجلكم الله. وهذه المسألة فيها عدة فروع. الفرع الأول حكم سؤر الكلب، حكم سؤر الكلب. أولا المراد بالسؤر ما هو؟ السؤر هو بقية الماء بعد ولوغ الكلب فيه، الماء أو غيره من المائعات. يعني لو كان عندنا مثلا إناء فيه ماء، طيب، وجاء كلب وأدخل لسانه فيه، هذا هو الولوغ. الولوغ أن يدخل الكلب لسانه في هذا المائع أو يشرب منه، إذا أدخل لسانه وحركه أو شرب منه هذا ولوغ، واضح؟ فالآن هذا الإناء، الماء الذي في هذا الإناء أو غيره، مثلا حليب، كان عندنا إناء فيه حليب وجاء كلب ومر وشرب منه راح، نعم، ما حكم هذا الباقي المائع، الماء أو الحليب أو إلى آخره؟ نعم، جماهير أهل العلم على نجاسته، لقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، واضح؟ فقوله طهور إناي أحدكم، الطهارة هنا الطهارة في الشرع إما أن تطلق على طهارة الحدث أو طهارة الخبر. هنا هل يمكن حملها على طهارة الحدث؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الإناء لا يوصف بأنه محدث. ها؟ هل الإناء يوصف بأنه محدث؟ لا ما يمكن. لكن هل يوصف بأنه نجس؟ نعم. فإذا يتعين أن يحمل الحديث هنا على طهارة إيش؟ النجاسة، طهارة الخبث التي هي طهارة النجاسة. أيضا طهور إناء أحدكم معناها أن الآن الإناء صار ماذا؟ لا، لما قال طهركم معناها أن الإناء صار نجس بعد الولوغ، بعد الولوغ صار نجسا. نعم صحيح. ثم أيضا في رواية في صحيح مسلم قال فليرقه، فليرقه، وهذا يدل على أن هذا السائل الماء أو غيره صار نجسا، لأنه لو كان طاهرا لا يجوز إضاعة المال، لا يجوز إضاعة المال، هذا أيضا ما يدل على نجاسته. طيب الفرع الثاني الحديث، طبعا عمدة المسألة هو حديث أبي هريرة السابق، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، والحديث في الصحيح. واضح؟ طيب هنا قال الحكم هذا أنه يكون يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب معلق على الولوغ، لأنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ. نعم، فهنا الحكم هذا مقيد بالولوغ، والأصل في القيود والشروط أنها معتبرة، الأصل في القيود والشروط أنها معتبرة. فإذا إذا ولغ الكلب فلا إشكال في أنه يأخذ هذا الحكم، يعني التطهير لابد يكون 7 ولهن بالتراب. لكن الفرع الثاني إذا أصاب الكلب بغير الولوغ، بمعنى لو مثلا أصابه ببوله، مر كلب فبال على الإناء أو بال على الثوب أو دمه أو عرقه، نعم، فهل يأخذ هذا الحكم أم لا؟ واضح صورة المسألة؟ نعم؟ أي نعم. هذا الحقيقة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، والمذهب كما ترون في نجاسة كلب يعممون ذلك، ف يعني يعدون الحكم إلى سائر أجزاء الكلب كيده وبوله ونحو ذلك ودمه إلى آخره. قالوا وإنما نص الحديث على الولوغ لكونه الغالب، فهذا قيد أغلبي، خرج مخرج الغالب والقيد الحوم له، لأن الغالب أن الكلاب تقصد الأواني لغرض ماذا؟ لغرض الشرب. نعم، لغرض الشرب، فيكون إذن هذا قيد أغلبي لا مفهوم له. وقال بعض أهل العلم، آخرون من أهل العلم قالوا إن هذا خاص بالولوغ، لأن الحديث إذا ولغ، والمفهوم مفهوم الشرب أنه إذا لم يلغ فلا يأخذ هذا الحكم، بمعنى لو وقع في الإناء يده، يعني كان كلب مثلا عندنا إناء ماء وجاء الكلب يمشي ووقعت يده في الماء، أو رجله في الماء، أو حتى بوله مر وبال في هذا الإناء ومشى، وأردنا أن نطهر هذا الإناء، فهل نغسله 7 ولهن بالتراب أم يعامل معاملة سائر النجاسات؟ كما ذكرنا القول الثاني قالوا كسائر النجاسات، أما الحكم هذا أنه 7 ولهن بالتراب خاص بصورة الولوء، خاص بصورة الولوء. دليلهم على ذلك القيد في الحديث. أمر ثاني أيضا يقوي هذا القول، وهذا يعني أمر مستحدث اكتشاف مما يعني يشهد لهذا القول أنه اكتشف حديثا بعدما تطور المجهر والعلم الحديث، اكتشف أن في لعاب الكلب دودة شريطية لا يقضي عليها إلا التراب. فإذا ثبت هذا وأن هذه الدودة خاصة في اللعاب ولا توجد في سائر بدنه ولا بوله، فهذا الحقيقة مما يقوي القول الأول. لكن على كل حال الأحوط أن الإنسان يستعمل هذا الحكم في نجاسة الكلب عموما، لأنه لا يضره إن كان هو الراجح فالحمد لله، وإن كان الراجح الثاني فقد زاد في الطهارة. واضح؟ فإذا هذه المسألة فيها مدخل الاحتياط، ولهذا نقول الأحوط في هذه المسألة أن ما أصابه الكلب فيوصل سبعا أولهن بالتراب، سواء كان ولوغا أو غير ولوغ. أما الولوغ فهذا نص الحديث، وأما غير الولوغ فهذا هو الأحوط. طيب، المسألة الثالثة أو فرع الثالث في هذه المسألة صفة التطهير بالتراب. يعني الحديث قال فليغسله سبعا أولهن بالتراب، كيف ذلك؟ يعني إنسان مثلا أراد أن يطبق، ماذا يفعل؟ نقول لك الخيار، إما أن تغسله أولا بالماء، يعني تضع الماء تصب الماء في الإناء ثم تجر التراب عليه، فتكون هذه هي الأولى، أو العكس أن تجر التراب تكب التراب على الإناء ثم تصب الماء عليه. واضح؟ أو أن تخلط الماء مع التراب، تخلط ماء مع تراب ثم تصبها على الماء على الإناء، تخلط ماء مع تراب وتضعه على الإناء. واضح؟ يعني تمزج الماء بالتراب وتضعه في الإناء وتبدأ تغسل، فهنا الآن غسلت أولاهن بالتراب. واضح؟ طيب، الفرع الرابع في هذه المسألة، هل يلحق الخنزير بالكلب في هذا الحكم؟ الحديث نص في الكلب، ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ فيه الكلب. المؤلف رحمه الله لو رجعنا إلى المتن قال في نجاسة كلب وخنزير، فالمذهب أنهم يعدون الحكم كذلك للخنزير، فما أصابه الخنزير، يعني لو كان عندنا إناء فيه ماء فمر خنزير وشرب منه، فالإناء هذا كيف نطهره؟ لابد من سبع غسلات أولاهن بالتراب، لابد من سبع غسلات أولاهن بالتراب. لكن الأظهر والله أعلم، وهو قول أكثر أهل العلم، أنه لا يجب التسبيع في نجاسة الخنزير، لأن النص وارد في الكلب فقط، والخنزير كان معروفا عند العرب، ولهذا ذكر في القرآن في مواضع، نعم، نص الله على تحريمه في مواضع وكان معروفا، ولو كان حكمه كحكم الكلب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا وما سكت عنه فهو عفو. فإذا الأقرب الله أعلم في هذه المسألة أن نجاسة ما أصابه الخنزير كغيره من النجاسات، وأما التسبيع والتتريب فهذه أين؟ يعني استعمال سبع غسلات أولهن بالتراب، هذا خاص في الكلب، خاص في الكلب. نعم. لا طبعا التراب طبعا ما يدخل الرمل الصخر السبخ الملح هذا لا ما يدخل، لكن فما يسمى ترابا لا يسمى ترابا.
نعم.
طيب، المسألة السادسة، يقول المؤلف رحمه الله ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. هذه مسألة نعنون لها نقول حكم بقاء أثر النجاسة بعد غسلها. حكم بقاء أثر النجاسة بعد غسلها. وهذه مسألة أيها الإخوة من المسائل المهمة التي تمس الحاجة إليها ويكثر السؤال عنها. سورة المسألة إذا تطهر الإنسان من النجاسة فزال عين النجاسة لكن بقي أثرها. والأثر نعني به أحد ثلاثة أشياء: إما اللون أو الرائحة أو الطعم. نعم، إما اللون أو الرائحة أو الطعم. إذا زال العين زالت العين لكن بقي الأثر، هل يضر أو لا يضر؟ بمعنى هل طهر المحل أو لم يطهر حكما؟ المؤلف يقول لا يضر بقاء لون أو ريح أو هما، يعني الاثنين لو بقي اللون والريح جميعا لكن عجزا، يعني إذا كان ذلك عجزا عن ماذا؟ عن إزالتهما. واضح يا أخوان؟ فإذا إذا وقعت النجاسة على محل كالثياب مثلا أو الفراش مفرش أو اللحاف، نعم، أو مثلا الكرسي الكنب، نعم، أو غيره من الأشياء الملابسة والمتصلة بالإنسان، فغسل هذه النجاسة لكن بقي أثر صفرة أو حمرة لون أو بقيت رائحة، يعني النجاسة ذهبت لكن بقيت رائحتها، النجاسة ذهبت لكن بقي أثر لونها، فهل انتهى الأمر؟ يعني هل هذا يضر أو لا يضر؟ واضح الصورة؟ هنا الجواب كما قال المؤلف: إذا اجتهد الإنسان في إزالة النجاسة و يعني استفرغ وسعه فإنه بعد ذلك لا يضره بقاء اللون ولا الريح. ولهذا جاء في حديث خولة بنت يسار أنها قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله فإن لم يذهب أثره؟ قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. الحديث رواه أحمد بسند صحيح. واضح؟ فهذا محمول على أن الإنسان إذا اجتهد في إزالة النجاسة وبقي الأثر فهنا لا حرج عليه، والمحل يحكم بطهارته ولا بأس في لبس هذا الثوب إن كان ثوبا والصلاة فيه ونحو ذلك. وارث أخوان، فإذا هذا الأثر بعد الاجتهاد في غسل النجاسة لا يضر، وهذا مما يعني يشكل على كثير من الناس ويقع السؤال فيه، ولا بأس الحقيقة، يعني هذا من العلم النافع. بعض الناس يسأل يجد بعد الاستنجاء وغسل المحل بعد قضاء الحاجة يجد بعد ذلك في ملابسه الداخلية أثر صفرة. نعم، واضح. فهل الآن، ولهذا يجد حرج، يقول الآن هل يجوز أن يصلي في هذه الملابس أو لا يجوز، وهل أنا يعني أعيد أو ما أعيد، أو هل أنا هذا الآن طهرت ولا ما طهرت، ولا في نجاسة ذهبت النجاسة ولا بقيت؟ نعم، فيشكل عليه. فنقول الأصل أن الأثر يدل على أن النجاسة فيها باقي، كما يقال الأثر يدل على المسير، فأثر الشيء يدل عليه، أثر الشيء يدل عليه، فكون الآن هنا الأثر باقي معناه أن النجاسة ما زال فيها بقية، فنقول اغسل. لكن إذا غسل وغسل واجتهد فذهبت عين النجاسة واستفرغ وسعه فبقي هذا اللون مثلا، فنقول لا شيء عليك. واضح؟ فإذا اجتهد في غسلها وعجز عن إزالة الأثر فلا شيء عليك. ولهذا أحيانا بعض يعني ربما هذا السائل تجده مثلا هذا الملابس الثوب الذي يلبسه أو السروال الذي يلبسه يغسله في الغسالة ويضع معه المنظفات، والغسالة تدور اوتوماتيكيا بقوة، ومع ذلك بعد ذلك بعد الغسيل والتنشيف لا يزال فيه الأثر، لا يزال الأثر موجودا. فهل يقال الآن هذا الثوب أو هذا اللباس؟ لا، أقول لا يضر. واضح يا أخوان؟ إذا هذه خلاصة المسألة، أثر النجاسة، بقاء أثر النجاسة بعد غسلها، حكم بقاء أثر النجاسة بعد غسلها. طيب نعم نعم، بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع، فالأثر اللون والريح فهذا لا يضره إن شاء الله، وهذا الحمد لله من تخفيف الشريعة ومن التيسير. طيب قال رحمه الله: وتطهر خمرة انقلبت لنفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومتشرب بنجاسة. هذه مسألة السابعة، وهي حكم الخمر، حكم الخمر وتخليل الخمر، نجعلها في مسألتين. المسألة السابعة حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة، حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة. جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة وكثير من المحققين كابن حزم وابن تيمية على نجاسة الخمر، على نجاسة الخمر. ودليلهم على ذلك مبالغة الشارع في التنفير منها بتحريمها وتحريم بيعها ووصفها بالرجس: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولعن في الخمر عشرة. ثم أيضا من باب القياس هي مستخبث شرعا يحرم شربه فيكون نجسا كالبول والدم. وأيضا استنبطوا ذلك من قوله تعالى في نعيم أهل الجنة، قال: وسقاهم ربهم شرابا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قالوا مفهومه، وطبعا هذا في الخمر، خمر الآخرة، مفهومه أن خمر الدنيا ليس بطهور، ليس كذلك فيكون نجسا. هذه أبرز أدلة الجماهير. وإن كان حقيقة هناك قول آخر وهو قول قوي من جهة الدلالة أن الخمر طاهرة، نعم قول قوي من حيث الدليل، لكن الحقيقة الإنسان لا يتجاسر أن يخالف السواد الأعظم من الأمة. يعني هذا القول، القول بطهارة الخمر لم يقل به إلا أفراد معدودين قلائل جدا، أما السواد الأعظم سلفا المذاهب الأربعة كلها والأئمة والمجتهدون والمحققون، يعني لا يتجاسر الإنسان على مخالفة هذا القول. طيب هذا من حيث الخمر، من حيث الطهارة والنجاسة. المسألة الثامنة تخليل الخمر. المراد بتخليل الخمر لهذا يقول المؤلف: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دمها. المراد يعني أن يجعل الخمر خلا، يحول الخمر إلى خل. يعني مثلا قبضنا على، كما نسمع الآن ما تسمعون القبض على مستودعات خمر، أو مثلا شقة الهيئة دخلت في شقة وجدت أنه مصنع خمر فوجدوا براميل خمر، فقالوا حتى يعني لا حتى نستفيد نحول هذا الخمر إلى خل، والخل مباح وينتفع به. فما حكم تخليل الخمر؟ طبعا إذا تخللت الخمر بنفسها فهذا طاهر، وهذا باتفاق الفقهاء. وكذلك إذا نقلت من شمس إلى ظل بغير قصد التخليل فكذلك، لكن إذا يعني سعي في تخليلها، يعني كان ألقي فيها شيء الخمر مثلا، لأن طريقة التخليل الخمر كيف يلقى فيها مثلا ملح أو بصل، نعم يوضع في هذا الخمر ملحا أو بصلا، وهذه المادة هذا الشيء له خاصية في سلب الإسكار، خاصية الإسكار في الخمر تذهب فيتحول هذا الخمر إلى خل. هذا هو محل الخلاف، هل يجوز هذا أو لا؟ المؤلف يقول ماذا؟ انقلبت بنفسها، لكن لو انقلبت بفعل فاعل مفهومها أنها لا تطهر، أنها لا تطهر ولا تجوز أيضا. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر فاتخذ خلا قال لا، الحديث رواه مسلم. وتوسط آخرون من أهل العلم فقالوا إن خللها من يعتقد حلها كأهل الكتاب حلت وصارت طاهرة، وإن خللها من لا تحل له فحرام نجسة. وهذا الحقيقة قول جيد، قول جيد، لأنه يعتقد هذا أهل الكتاب يعتقد أن هذه الخمر حلال فهو قد فعل حلالا بالنسبة له، بخلاف المسلم فإنها حرام عليه. فهذا قول ذهب إليه بعض المحققين، ويعني هو قول جيد يجمع بين القولين، ولهذا مال إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه ينظر بحسب المخلل، إن خللها من يعتقد حلها كالكتاب فهنا تحل وتصير طاهرة، ويجوز أن أشتريها هذا الخل الآن الذي أصله خمر، يعني يهودي على هذا القول، يهودي أو نصراني خلل الخمر بنفسه فصارت خلا ثم باعت، يجوز أن يشتريه؟ نعم، لأن الحلال طاهر، واضح؟ لكن لو خللها مسلم فهنا لا، لا يأخذ هذا الحكم لأنها حرام عليه أو لا يعتقد حلها، واضح أخوان؟ نعم. هذا قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها، الدن يعني الظرف والوعاء، لأنها إذا طهرت طهر وعاؤها. وهذا يعني مبني على مسألة طهارة أو هل تطهر النجاسة بالاستحالة، هذه مسألة يعني ذكرها الفقهاء، ويعني فرعوا عليها بعض الصور، يعني إذا استحالت النجاسة يعني تحولت، مثل لو صار روث الحمار رمادا، روث الحمار صار رمادا، أو سقط كلب في مملحة وصار ملحا، صار نفس ماء ملح، فهل الآن يحكم لأنه طاهر أو نجس؟ هذه مسألة سميها الفقهاء إيش؟ الاستحالة، يعني التحول، هل تظهر النجاسة بالاستحالة أم لا؟ فهذه من فروع هذه المسألة. طيب المسألة التي تليها وهي المسألة التاسعة، قال لا دهن، لا دهن، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الدهن هل يمكن تطهيره إذا تنجس، إذا تنجس الدهن بنجاسة فهل يمكن تطهيره أو لا؟ لا، الدهن الأصل أنه قال قال لا دهن. ولهذا عبارة الزاد أو تنجس دهن مائع تقيده بالمائع. ها؟ تقيده بالمائع. طيب الدهن نقول في هذه المسألة صورة المسألة عندنا دهن زيت معروف الدهن فوقعت فيه فأرة فماتت فيه جت فأرة فوقعت في هذا الدهن فماتت فيه الآن هذه ميتة صارت نجسة صح تنجس الدهن. طيب أنا أريد أستفيد من هذا الدهن هذا الدهن برميل هل أرميه أخسر بالنسبة لي خسارة هل يمكن أطهره هل يمكن تطهير هذا الدهن أو لا. المؤلف يقول لا دهن لا يمكن تطهيره نعم واضح ولكن نقول حتى تتضح المسألة إن الدهن إما أن يكون مائعا وإما أن يكون جامدا الدهن إما أن يكون مائعا وإما أن يكون جامدا فإن كان جامدا وتنجس فإنها تزال النجاسة وما حولها تزال النجاسة وما حولها يعني مثل الودك العوام يسمونه إيش تعرفون الودك إيه؟ فهذا الدهن الجامد وقعت فيه مثلا نجاسة من النجاسات فهنا نزيل هذه النجاسة وما حولها والباقي طاهر طاهر يستفاد منه. طيب إذا كان مائعا سائل زيت دهن فالمذهب كما قال المؤلف رحمه الله كما قال المؤلف أنه لا يطهر لأن النجاسة سرت في هذا الدهن ولا يمكن حتى لو صبينا ماء فلا يصل الماء إلى أجزاء النجاسة واضح هذا المذهب ولكن الصحيح أن الدهن المائع كالجامد أن الدهن المائع كالجامد فتلقى النجاسة وما حولها والباقي ننظر إذا كان ما فيه أثر للنجاسة لا عين النجاسة ولا أثرها فهو طاهر واضح والحديث الدليل على ذلك الدليل على ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها حديث ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه قال ألقوها وما حولها وكلوه فهذا عام يشمل المائع والجامد وانت أزلت عين النجاسة عين النجاسة طيب الباقي هذا السمن فيه أثر للنجاسة أي ما يعني نعم هل فيه أثر للنجاسة
من ناحية اللون
لون وطعم إذا كان فيه أثر فهنا تبقى النجاسة أما إذا ذهب الأثر وصار معك فيه الآن لا عين ولا أثر فنحكم عليه بالطهارة لسيأتي إن شاء الله طيب إذا هذه مسألة تطهير الدهن إذا تنجس تطهير الدهن إذا تنجس طبعا هنا يفرق بين حجم النجاسة وحجم الدهن إذا كان الدهن كثير والنجاسة قليلة الأمر سهل لكن إذا كان الدهن قليل والنجاسة كثيرة فهذا يصعب التطهير لأنه يبدو أن النجاسة الآن سرت في جميع الدهن فيصعب التطهير إلا على قول أنه تغلى يغلى هذا الزيت يغلى بالنار فإذا بالغليان إذا ذهبت النجاسة وأثرها زالت الرائحة هذا فيحكم بطهارته يحكم بطهارته. طيب المسألة الحادية عشرة العاشرة عفوا المتشرب بالنجاسة. قال المؤلف لا دهن ومتشرب بنجاسة لا دهن ومتشرب بنجاسة. صورة المسألة أو المقصود بهذه المسألة المتشرب بالنجاسة يعني الذي سرت فيه النجاسة في داخله مثل حب باطن الحب دخلت إليه تشرب النجاسة ومثل العجين إذا تشرب النجاسة واللحم إذا تشرب النجاسة والإناء مثلا دخلت فيه إلى في خلاله في أجزائه فهنا هل هذا يمكن تطهيره المتشرب ما تشرب النجاسة؟ المؤلف يقول ما معنى كلامه نعم لا يطهر يعني لا يمكن لا دهن ومتشرب بنجاسة نعم لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه يعني لا يمكن أن يصل الماء إلى هذا المكان المتنجس لأنه لا يتشرب مثلا من العجين كيف أن يدخل الماء إلى داخل العجين أو الحب تشرب الحب الآن بالنجاسة هذا كما قال الإمام أحمد العجين لما سئل عن العجين قال يطعم النواضع يطعم النواضع ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال ولا يحلب لبنه لئلا ينجس به نعم. طيب المسألة الحادية عشرة قال رحمه الله وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. هذه مسألة أيضا من المسائل المهمة في الباب وهي مسألة ما يعفى عنه من النجاسات ما يعفى عنه من النجاسات. ماذا نفهم من كلام المؤلف؟ أنه المعفو عنه على المذهب على كلام المؤلف أولا ننظر كلام المؤلف المعفو عنه من النجاسة هو يسير الدم النجس يسير الدم النجس لاحظ قال عن يسير دم نجس وكلمة نجس هنا وش إعرابها كيف تعرب يسير دم نجس صفة ليش للدم. طيب هل هي صفة كاشفة ولا صفة مقيدة واضح الفرق بينهما هي صفة نعم لكن هل هي صفة كاشفة ولا صفة مقيدة واضح الفرق وش الفرق إذا قلنا كاشفة أو مقيدة إذا قلنا مقيدة معناته أن الدم فيه ما هو نجس وفيه ما هو طاهر فهذا قيد أنه قيدناه في الدم النجس ليس الطاهر وإذا قلنا كاشفة يعني الدم كله نجس هذا هو فنعم صحيح صفة مقيدة لا مقيدة نعم. فهنا قال عن يسير دم نجس خرج به الدم الطاهر. طيب الدم ما حكمه الآن بما أنه ذكر الدم نتكلم عن الدم الدم نجس إلا في صور إلا في صور لا يكون الدم نجسا. الأولى دم السمك والثانية دم ما لا يسيل دمه كالبعوض والذباب والبق وغيره ونحوه. والثالث الدم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيتها مثل دم العروق ودم اللي يكون في القلب والطحال والكبد هذا كله طار. الآن ما تشوفون يا أخوان يعني أحيانا حتى في الصحن في الولائم لما يكون فيه لحم
احيانا حينما تقطع اللحم ما يكون فيه اثر دم يخرج دم، ها هذا الدم طاهر ولا نجس؟ طاهر. اوضح من ذلك القلب، الان اذا ذبحت الذبيحه في الاضاحي خاصه استخرجته بدون تشونه، فاذا قطعت القلب بالسكين ماذا يخرج؟ دم، هذا الدم طاهر. الكبد إذا قطعت الكبد أحيانا يكون مثل الدم، فهذا أيضا طاهر. نعم. إذا هذه الأشياء طاهرة، هذه الدماء طاهرة، أما ما عداها فهو نجس. طيب نعود الآن، عرفنا الآن إذن قوله يسير دم نجس هذه صفة مقيدة، فالمذهب أو كالمؤلف اللي هو نحن نتكلم عنه أن الذي يعفى عنه من النجاسة، الذي يعفى عنه من النجاسة هو يسير الدم النجس، يسير الدم النجس بثلاثة قيود، حتى ما هو مطلقا، لا بثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون في غير مائع ومطعوم، في غير مائع ومطعوم، مثل ماذا؟ مثل الثياب ومثل البدن ومثل الفرش ومثل الأرض، ها؟ فلو وقع يسير دم نجس على ثوبك يسير عرفا فهذه نجاسة، صح؟ هل يعفى عنها؟ على المذهب نعم يعفى عنها. طيب لو وقع هذا اليسير، ها؟ في عصير، هذا اليسير في عصير، فهل يعفى عنه؟ ليه؟ هل يعفى عنه؟ ما يعفى. لماذا؟ لأنه مائع. نعم صحيح، لأنه مائع. وكذلك لو وقع مثلا في رز وأن تأكل مثلا الغداء، مثلا أردت أن تقطع مثلا من اللحم فجرحك العظم، واضح؟ يعني أنت الآن أمامك صحن الغداء رز، فأردت أن تقطع اللحم فجرحك العظم جرح يسير، فنزلت قطيعة يعني يسير من الدم، قطرة أو أقل من قطرة، شيء يسير وقع على الطعام، فهل يعفى عنه؟ هل يعفى عنه؟ هذا لا يعفى عنه، مع أنه يسير لكن لا يعفى. ليه؟ لأن المؤلف يقول في غير مائع ومطعوم، هذا مطعوم، هذا مطعوم. طيب القيد الثاني أن يكون هذا الدم من حيوان طاهر لا نجس، وسيأتينا الآن ضابط الحيوان الطاهر وضابط الحيوان النجس. والقيد الثالث أن يكون خارجا من غير السبيلين، واضح؟ معنى ذلك أنه لو خرج الدم من أحد السبيلين حتى لو كان يسيرا وفي غير مائع ومطعوم ومن حيوان طاهر فلا يعفى عنه، يعني كالآدمي مثلا لو خرج منه من أحد السبيلين يسير دم وهو نجس على ثوبه، وهل يعفى عنه؟ وقع على ثوبه فلا يعفى لأنه خارج من السبيل. إذن هذا الآن فهمنا كلام المؤلف، نعيد قراءته. وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض، واضح؟ هذا هو المعفو عنه من النجاسات. إذن خلاصة الكلام على المذهب، نحن نقرر المذهب أن النجاسات لا يعفى عنها إلا يسير الدم النجس بثلاثة قيود، هذا المذهب الآن، واضح التقرير؟ هذا. و القول الثاني في المسألة الذي ذهب إليه بعض أهل العلم أنه يعفى عن يسير النجاسات مطلقا، يعفى عن يسير النجاسات مطلقا، إذا لا سيما إذا كان هناك حرج ومشقة، يعني من كثرة الملابسة نعم أو مشقة التحرز أو عموم البلوى أو نحو ذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا صححه جماعة من المحققين واختاره جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله. واضح؟ نعم شيخ. لا المذهب البول حتى البول لو كان يسيرا فلا يعفى عنه على المذهب. أنا قلت لكم المذهب لا يعفى إلا عن يسير الدم النجس بثلاثة قيود. يسير الدم النجس بثلاثة قيود يعني ما هو مطلقا بثلاثة قيود، هذا على المذهب. لكن القول الثاني أنه يعفى عن يسير النجاسات، واضح؟ هذه يسير النجاسة، لكن طبعا هذه ليست معناها يفتح المجال يعني أي نجاسة يعني كل يتساهل الإنسان في النجاسات، لا. نقول الإنسان الذي مثلا يشق عليه مثل صاحب السلس إذا تحفظ يعني واجتهد فإنه ما أصابه من الشيء اليسير هذا معفو عنه لمشقة التحرز، لمشقة التحرز ويقاس عليه مثله، واضح؟ لكن المذهب لا ما يعفى عنه، ما يعفى عنه، هذا هو الفرق. نعم. أسباب العفو الآن هذه مسألة أحسن، مسألة مهمة، يعني أسباب الأمور التي تدعو إلى العفو عن النجاسات متعددة، منها الضرورة ومنها المشقة، مشقة التحرز كما في الهر مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهر قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، لأنها يعني يشق التحرز منها، أو مشقة الإزالة كأثر النجاسة بعد الاجتهاد مثل ما قلنا في اللون والريح. نعم. فهنا يعفى عن هذا لمشقة الإزالة أو عموم البلوى أو إذا كانت يسيرة جدا. نعم. فهذه الأسباب التي تدعو إلى العفو عن يسير النجاسة. طيب المسألة الثانية عشرة، قال المؤلف رحمه الله: وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. وما لا يؤكل هو الحقيقة أدخل كلمة ليته أخرها، ومائع مسكر هذه نؤجلها. قال: وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. يعني الحقيقة تصور هذا قد يكون فيه شيء يعني من الضمائر والإعادة، لكن نحاول نقرب هذا الكلام، ولهذا نجعل هذا الكلام في مسألتين. المسألة الثانية عشرة: حكم الحيوان من حيث الطهارة والنجاسة. والمسألة الثالثة عشرة: حكم أجزاء الحيوان. عندنا الحيوان نفسه وعندنا أجزاء الحيوان، فنأخذها واحدة واحدة. المسألة الثانية عشرة: حكم الحيوان من حيث الطهارة والنجاسة. نحن الآن في باب إزالة النجاسة ونريد أن نعرف ما هي النجاسات، لأن باب إزالة النجاسة يقوم على ركنين: الركن الأول معرفة النجاسات، والركن الثاني التطهر من هذه النجاسات، صح؟ نعم. طيب الآن في هذه المسألة الحيوان، أنا مثلا طلعت البر وجاني حيوان ومسكته ثم ذهب ثلث، أو مثلا حملته على يعني على صدري وكان فيه مثلا عرق، هذا الحيوان فيه عرق، أو أنا يدي مبللة بالماء، فهل الآن تنجست يدي وثوبي وهل هذا الحيوان طاهر أو نجس؟ ما هو الضابط؟ أعرف الآن الأرنب، الثعلب، القط، الكلب، الضفدع، الحيوانات لا تعد ولا تحصى، ما هو الضابط في معرفة كون هذا الحيوان طاهر أو نجس؟ نقول الضابط طبعا الحيوان إما أن يكون حيا في حال الحياة وإما أن يكون ميتة في حال الموت. الموت يقصد به كونه ميتة. فالضابط في حال الحياة انتبه هذا باختصار كل حيوان مباح فهو طاهر في الحياة. كل حيوان مباح الأكل فهو طاهر في الحياة وكل حيوان محرم الأكل فهو نجس في الحياة ما عدا الآدمي وما لا نفس له سائلة والهرة وما ألحق بها. أعيد وأوضح لأن هذا الضابط يا أخوان حقيقة استخلصته من كلام كثير لأهل العلم واضح وبإذن الله أنه يسهل عليك تصور المسألة لأن لو قرأت كلام الفقهاء بكلامهم على الحيوانات وكذا وكذا يعني ربما تخرج بدون تصور واضح. لكن هذا الضابط بإذن الله يجمع. فنريد أولا نفهم الضابط زين. نعم شيخ عبد العزيز أعيد الضابط. طيب أعيد الضابط إيش؟ أقول الآن في حال الحياة الضابط كل حيوان مباح الأكل فهو طاهر في الحياة طيب وكل حيوان محرم الأكل فهو نجس في الحياة. يستثنى من هذا الثاني ثلاثة أشياء اللي هو محرم الأكل. قلنا محرم الأكل ما حكمه؟ لا محرم الأكل نجس لكن استثنى ثلاثة أشياء الآدمي وما لا نفس له سائلة والثالث الهرة وما ألحق بها. طيب نشرح الآن نبين كل حيوان مباح الأكل فهو طائر في الحياة. يعني شوف الآن مثلا الشاه. الشاه الآن جاءت شاه مرت على ثيابك وهي مبتلة بالماء هل يتنجس الثوب؟ هذه الشاه طاهرة ولا نجسة؟ مباح الأكل هو. طيب خلاص الحمد لله كل حيوان مباح الأكل فهو طاهر. بقرة كذلك غزال مباح. طيب أرنب ها؟ أرنب مر ها؟ كما يقول أرنب نط فنط على بدنك فما حكمه؟ الأرنب مأكول فتكون طاهر. إذن طاهر وهكذا جيد. طيب الثعلب ثعلب مر عليك ومسكته فما حكم؟ الأرنب نعم ثعلب قلنا الثعلب يكون نجس لأنه محرم الأكل أي نعم. طيب وكل حيوان محرم الأكل فهو نجس كالثعلب والذئب والأسد وإلى آخره تمام. لكن استثنينا من هذا ثلاثة أشياء الآدمي. الآدمي محرم الأكل ولا مباح الأكل؟ محرم الأكل. ونحن قلنا كل شيء حيوان محرم الأكل فهو نجس لكن إلا الآدمي. الآدمي محرم الأكل لكن بدنه طاهر. بدنه طاهر سواء كان مسلما أو كافرا. الثاني ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة؟ ما لا نفس يعني ما لا دم له يسير لأن الدم يسمى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على إحدى أمهات المؤمنين فيما أذكر أم سلمة رضي الله عنها نعم قال لها أنا فستي نعم يعني بذلك الحيض وهو الدم. فهذا من أسماء كما سيأتي إن شاء الله من أسماء الحيض النفاس. فالدم يسمى نفس. ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له يسير مثل الحشرات الذباب والبق والخنافس والعقارب وقمل وقمل الآن هذا خاصة عند النساء. كثير من النساء مثلا الآن في الشعور شعور البنات يكون فيها قمل فتأتي الأم تفلي الشعر ف تذكرون؟ يعني تقرصه بظفرها فيخرج منه دم يسير، ها؟ لكنه لا يسيل، هذا يدخل القمل ما لا دم له يسيل، ما لا نفس له سائلة. النحل والنمل والصراصير جلكم الله وغيرها، كل هذه ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، يعني لا ما لا دم له يسيل. وهذا حكمه ماذا؟ هذه الأشياء محرمة الأكل ولا مباحة الأكل؟ محرمة الأكل، ونحن قلنا كل محرم الأكل فهو نجس، لكن هذا يستثنى، استثنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث؟ قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء. طيب نعم، تقول هل تحدث النجاسة بمجرد الحيوان المحرم، بمجرد مس الحيوان المحرم كالمس على ظهر الأسد؟ نقول لا، إذا كان يابس. هذا سؤال جيد. يقولون ضابط عند الفقهاء لا نجاسة بين يابسين، ضابط جيد في النجاسة لا نجاسة بين يابسين، يعني إذا كان ظهر هذا الحيوان يابس ويدك أو يدك يابسة فهنا لا نجاسة، لكن لو كان أحدهما إما مثل ظهر عرق أو فيه رطوبة أو كانت اليد مبتلة فهنا يتنجس. واضح؟ كذا لغيره كله. نعم. طيب الثالث، الهرة وما ألحق بها. الهرة فيها حديث قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، يعني هي في الحياة ما حكمها؟ طاهرة. حديث أبي قتادة، حديث السنة الأربع. مع أن الهرة هل هي مأكول ولا غير مأكول؟ غير مأكول، ولهذا استثنيناها. وما ألحق بها يعني في العلة، وهي كثرة التطواف، ما كان كالحمار مثلا أجلكم الله ملابس للناس، أو الفأرة في البيوت، هذه في حال الحياة، في حال الحياة من الطوافين عليكم والطوافات. واضح يا أخوان؟ إذن هذا هو الضابط للحيوان في حال الحياة. واضح إن شاء الله. طيب طيب لعلنا نقف، يبدو الوقت انتهى الآن، مع جميع التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.